رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبة صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. وصل الكلام إلى قوله والسلس من البحث الثاني في أحكام الوضوء والطهارة. قال والسلس ومن يجد البلل بعد البلل. السلس هو استمرار خروج البول، فلا يستطيع الإنسان بإرادته أن يوقف ذلك البول بسبب ضعف أو بسبب مرض، فيسمى ذلك سلسا. وتارة لا يكون هذا الإنسان ليس الأمر راجع إلى السلس وإنما لكونه خصيا. عندنا خصي وعندنا مجبوب. الخصي هو الذي تقطع خصيته، وأما المجبوب هو الذي يقطع أصل العضو فيسمى مجبوبا. قال والسلس ومن يجد البلل بعد البلل كالخصي، فإنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. يعني الآن عند صلاة الصبح هذه صلاة واحدة بيتوضأ لها وضوء واحد وصلي، لكن حتى يكون هذا الأمر صحيحا يأخذ له كيسا يضع فيه العضو حتى لا يصل ذلك البلل إلى ثيابه ويصلي بذلك الوضوء، وإن خرج أو استمر ذلك البول فإنه حينئذ صلاته تكون صحيحة وذلك الخروج يكون معفو عن. أما بالنسبة إلى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهرين فإنه يجمع بينهما بوضوء واحد، بمعنى أنه لا يفرق الصلاتين بل يجعل الصلاتين جمعا، يجعل الصلاتين جمعا مثل ما نعمل، ويحاول يكون الوقت قريب من بعضهما. قال فإنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وإن توضأ لكل صلاة وجمع فهو أحوط. مسألة الحكم الأول يستطيع يصلي كلا الصلاتين بوضوء واحد. الاحتياط الاستحبابي لا، أنه يجمع يصليهما زين بكل واحدة بوضوء واحد، كل صلاة بوضوء واحد، هذا الاحتياط الاستحبابي. لكن قال وإن توضأ لكل صلاة وجمع، هل الجمع في الوضوء؟ لا، الجمع في الصلاتين، بمعنى أنه لا يفرق وقت الصلاتين، مو يصلي العصر ثم يستريح وبعدين الظهر مثلا ثم يستريح ثم يصلي العصر فيفرق بينهما، وإنما يجمع بينهما كما هو معمول الآن. وصاحب البطن، لاحظ الآن ذكرنا حكم المسلوس بأنه وضوء وإن استلام منه الحدث فإنه لا يأتي بوضوء آخر. الخصي كذلك لا يأتي بوضوء آخر، وكذلك من يجد البلل بعد البلل وإن لم يكن مرضه السلس ولكن ذلك الحدث يكون مستمرا، فإنه يكون له نفس حكم المسلوس والخصي. فهؤلاء يتوضؤون وضوءا واحدا للصلاة ووضوء واحد للصلاتين، يجمعان بين الصلاتين ولا يفرقان بينها. وصاحب البطن الغالب إن وجد فترة قطع صلاته وتوضأ وبنى واغتفر جميع ذلك. الآن صاحب البطن صاحب البطن عندنا على نحوين، تارة أنه صاحب الباطن كثير حدث الريح مثلا، كثير حدث غازات، وهذا يصير بعض الأحيان سبب الأمراض، وإن كان فرد نادر يعني أن يكون الإنسان الريح على طول عند حدث، لكن في مصداق آخر وهو أنه يكون عنده دائما إسهال صاحب البطن الذي لا يستطيع أن يمسك نفسه، هذا عادة ما يكون مثل المسلوس. المسلوس عملية در البول تكون ممكن تصور الاستمرار فيها، لكن بالنسبة إلى المبطون لا، ما يمكن تصور دائما الاستمرار، وإن كان ليس ببعيد، لأنه راح يذكر الشيخ مثالين، تارى أنه ينزل منه لا يتحكم بنفسه، فإذا جاء الأمر ينزل منه، فهذا تارة يجد وقتا يستطيع يتوضأ، ينقطع يعني به هذا الحدث ويستطيع يتوضأ، يعني هناك فرق بين الأول نزول الأول والثاني، فإذا وجد وقتا قطع وتوضأ وبنى على ما فات، وإن استمر به لا، هذا إسهال مستمر ما ينقطع، وإن استمر به كان له نفس حكم شنو؟ المسلوس. ولذلك راح يشير الآن، قال: وصاحب البطن الغالب إن وجد فترة بين الحدثين قطع صلاته وتوضأ وبنى واغتفر جميع ذلك منه، كل هذا الأمر اللي راح يقوم به من الوضوء ومن التوقف، هذا كل يكون معفو عنه عند الله عز وجل، ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، واغتفر جميع ذلك منه، هذا إذا كان يجد وقتا أو فترة. وإن استمر الحدث به حدث البطن لم يقطع ويتوضأ لكل لم يقطع يعني أنه استمر كحال المسلوس، ويتوضأ لكل صلاة ويبالغ في الجامع. طيب الآن احنا ذكرنا المسلوس أنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، هنا قلنا أيضا إذا استمر به لا يقطع الفريضة الواحدة، لا يقطع الفريضة الواحدة، لكن هل يستطيع أن يصلي صلاتين بوضوء واحد؟ لا، هنا راح يكون إذا انتهى من الصلاة الأولى يأتي بوضوء الصلاة الثانية، هذا إذا كان قد استمر به حدث البطن بني إسهال أو الريح. وإن استمر حدث البطن لم يقطع ويتوضأ لكل صلاة ويبالغ في الجمع، يعني أنه يقرب كلا الصلاتين من بعضهما ولو اقتصر في ذلك على الواجبات حتى لا يصير بعد، وإن اقتصر في الصلاتين على الواجبات، ولا يقطع صاحب السلس ويبني. قلنا أن المبطون إذا وجد فترة يقطع، لكن صاحب السلس لو وجد فترة هل يقطع؟ نقول لي لا، صاحب السلس لا يقطع، وإنما يتوضأ وضوءا واحدا لصلاته بل إلى الصلاتين ويصليهما وإن وجد فترة. قد يقول قائل ليش مو العلة واحدة؟ نقول احنا عندنا نصوص روايات، المبطون وردت له روايات قالت إذا وجد فترة يقطع ويغتفر منه ما يأتي به، فهذه في المبطون. نقل الحكم إلى المسلوس يحتاج إلى دليل، تقول لي أن العلة واحدة راح يكون هذا شنو؟ قياس، راح يكون قياس. ولا يقطع صاحب السلس وإن وجد فترة ويبني، نعم يتحفظ باستعمال كيس مصون يضع فيه الذكر، مثل ما ذكرنا في بعض الدروس بأنه لو جعلت هذه قسطرة، القسطرة بحيث أنه شنو؟ ما بو ولا قسطرة، ألفاظنا شتى وحسنك واحد. والخصي ينضح ثيابه في النهار مرة أو مرتين. ذكرنا أن الخصي هو التي تقطع منه الخصيتين، وإن بقي أصل الذكر. فهذا الإنسان لأنه سوف يجد البلل بعد البلل، فهذه الثياب قد تعفى منه النجاسة لأنه يصعب أنه يمر عليه وقت ما يصيبها نجاسة. فيقول أنه ثوبه يغسله مرة على الأقل أو مرتين في اليوم، لابد أن ينضحه، يعني بمعنى يغسله بالماء، النضح وغسله بالماء. هذا بالنسبة إلى أصحاب الحدث. الآن راح ينتقل إلى مسألة هي تفرع عليها مسائل كثيرة، وهي مسألة قاعدة اليقين، أو بما يعبر عنه بالاستصحاب عند المدرسة الأخرى، وإن كان البعض عبر عن الاستصحاب بأن الاستصحاب مختلف عن قاعدة اليقين. قاعدة اليقين قاعدة شرعية، والاستصحاب استصحاب عقلي. قاعدة اليقين ما هو؟ قال: والشاك في كل من الحدث والطهارة بعد تيقن الآخر. عندنا صورتين في المسألة: تارة أنا أتيقن الطهارة وأشك في الحدث، وتارة أتيقن الحدث وأشك في الطهارة. إذا شككت في شيء مع تيقن الآخر حكمت بالمتيقن، بمعنى لو كنت متيقن الطهارة شاكا في الحدث فأحكم بأنني على طهارة، ولو كنت متيقن الحدث شاكا في الطهارة أحكم بأنني محدثة. هذا القاعدة الأساسية. قال: والشاك في كل من الحدث والطهارة بعد تيقن الآخر يأخذ باليقين للقاعدة المقررة العامة وللنصوص الواردة بالخصوص الناهية عن أن يحدث وضوءا حتى يستيقن. طيب، شنو القاعدة المقررة العامة وما هي النصوص؟ القاعدة المقررة: لو أن الإنسان لا تنقض اليقين، يقول الإمام، يجي إنسان يسأل الإمام سلام الله يقول: كنت على طهارة ثم شككت في تلك الطهارة، يقول الإمام: لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. رواية أخرى: لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين مثله أو آخر. فعندنا إذا كان أي أمر متيقن يقابله أمر مشكوك، فالأمر المتيقن هو المتعين، هو المتعين. هذا مع تيقن طرف وشك في طرف آخر. هذه القاعدة. النصوص الواردة اللي ذكر الشيخ بأنه عندنا نهي أنك تكون على طهارة وتأتي بطهارة على نحو رفع الحدث وعلى نحو التجريد، لأن عندنا الأدلة للتجريد. أنت الآن متطهر وشاك في الحدث، تقوم تروح تقول: والله أنا حتى أتيقن أريد نفسيتي تكون مرتاحة، أروح أصنع طهارة جديدة لرفع الحدث. مو أنت حتى ترفع الحدث لازم يكون شنو؟ متحقق في الخارج. تروح ترفع شيء أنت لا تعلم بوجوده، لست متيقن وجوده، يكون هذه العبادة غير صحيحة. لذلك نهت الروايات، لأنه بهالحالة راح تؤدي بالإنسان إلى شنو؟ أن يكون وسواسيا. لو أنه الشرع طلب منا نفعل ذلك راح تؤدي إلى كثير من الناس يكونوا وسواسيين. زين. وللنصوص الواردة بالخصوص الناهية عن أن يحدث وضوءا حتى يستيقن، فلو أراد فعله نوى التجديد أو التجدد كحالة اليقين، الإنسان متيقن على طهارة ولكن أريد أتوضى، يقولك جيب ابنه التجديد. في حالة اليقين متيقن طهارة التجديد، يكون متيقن الطهارة معه، ولا لا يعبر عنه تجديدا، لأن التجديد هو الطهارة على الطهارة. فلذلك قال يعبر عنه وينويه تجديدا كحالة اليقين، ولا ينويه رفع للحدث. طيب الآن جينا صورة ثالثة، ذكرنا صورتين، تيقن طرف وشك في طرف، الآن بيجينا تكافؤ. لا أدري أنا الآن، إما كلاهما مشكوك أو كلاهما متيقن. تارة أنا أتيقن إن أنا صنعت طهارة، وهم أتيقن إن أنا دخلت الحمام، لكن لا أعلم أيهما السابق وأيهما اللاحق. فإهنا ما حكم هذه الطهارة؟ ما حكم هذا الحدث؟ طيب يجينا صورة أخرى، لا أنا ما متيقن، كأني دخلت الحمام، كأني توضأت. شنو؟ ده هذا نساي، الوسي نساي رجال زهايمر عنده، يقول كأني دخلت الحمام وكأن توضأت. فيكون كلاهما مشكوك مو متيقن. قال ولو تكافأ كان حكمه محدثا إذا تساوى، سواء قلنا تساوى باليقين أو تساوى بالشك، فإنه يكون حكمه حكم المحدث. ليش؟ لأنه يستلزم منك كإنسان يريد الدخول في الصلاة أن تكون طهارتك متيقنة لا مشكوكة. بتقول في حالة التكافؤ اليقين هي متيقنة، نعم هي متيقنة لو لم يكن هناك يقينا في قبالها، لأن اليقين بالحدث ينفي اليقين بالطهارة. تقول متيقن الحدث، له هذا الحدث قبل أو بعد؟ يقول لك والله ما أدري، احتمال قبل واحتمال تدنمون نفس الشيء، الطهارة احتمال بعد احتمال قبل. فأنت لست على يقين بأن الطهارة متأخرة حتى يجوز لك الدخول بها في الصلاة، وما لم تحرز اليقين بأنها متأخرة مع وجود اليقين الآخر فأنت محدث، لا بد أن تأتي بطهارة جديدة. وكذلك في حال الشك، فإنه في حال الشك لهما غير متيقن، فعليك أن تأتي بطهارة جديدة. ولذلك قال إذا تكافأ كان حكمه محدثا ووجب الوضوء عليه. هذا الآن حالة. طيب في حالة يكون مو شك ولا يقين تام، إنما كان عنده ظن، ظن أرفع من الشك، لأن عندنا وهم 25% مثلا، عندنا شك 50 و50، زين يكون متساويان، وعدنا ظن أحدهما 75 والآخر 25، لكن ذاك مو 100% متيقن، وهذا أيضا مو متيقن، فيكون في ظن. هذا الظن ترقى إلى أن وصل إلى حالة اليقين، ترقى إلى أن وصل إلى حالة اليقين. إذا بلغ الإنسان بعد التوهم أو بعد الشك أو بعد الظن أن يصل إلى اليقين، يحكم باليقين الذي بلغ إليه. أما إذا لم يصل فيكون حينئذ محدثا. قال ولو استفاد من التعاقب والاتحاد يقينا بعد التأمل صار إليه. إيش معنى التعاقب والاتحاد؟ تارى أنه الطهارة والحدث أحدهما يعقب الآخر، فبالتعاقب أنا لا أعلم في بداية الأمر أن الطهارة عقبت الحدث أو الحدث عقب الطهارة، فحينئذ إذا لم أكن أعلم فأنا يفترض أكون محدثا. لكن حصل عندي رجحان بأن الطهارة كانت هي المتأخرة، هي العاقبة للحدث، فبلغ ذلك الرجحان إلى اليقين والاطمئنان. إذا بلغ إلى اليقين والاطمئنان بعد يعني التأمل والتروي فيعمل في يقينه. لابد من يبلغ اليقين، مو يكون راجح ظن، لا مو ظن، يبلغ ذلك الظن يترقى إلى اليقين. لو بقي ظن ما يفيده، الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك قال ولو تكافأ كان محدثا ووجب عليه الوضوء، ولو استفاد من التعاقب والاتحاد يقينا بعد التأمل صار إليه، أخذ بذلك اليقين، إن تيقن الحدث كان محدثا، تيقن الطهارة كان طاهرا متطهرا، وأخذ به وخرج من هذا الباب. طبعا هذا الآن كله يكون إذا تيقن أو ترقى، مع عدم الترقي مع عدم الوصول إلى يقين فيرجع إلى حكم المحدث، لأن الطهارة غير متيقنة أو الحدث غير متيقن. لا ما ينفع. جينا حالة تعاقب ترى حالة اتحاد، أنا ما أدري أيهما المتقدم أيهما المتأخر، مو أنه أنا فعلت طهارة ثمن، أنا دخلت طهرت ودخلت الحمام بعدين طهرت وأحدث، لكن ما أدري حين أيهما الحدث، لا تارة لا أنا فعلت طهارة متيقن فعلت طهارة بس متى ما أدري، وهم أحدثت، فنسبة التعاقب مفقودة، فيكون نسبة شنو؟ اتحاد. إذا تعاقب أحدهما متقدم الآخر، لكن أنا لا أعلم قطعا هناك واحد سابق واحد لاحق، وتارة أنا لا أعلم بسابقية ولا أعلم بلاحقية أبدا أصلا، فيكون كلاهما متحد في النسبة، فيكون لا 75 ولا 25، فحينئذ يكون أيضا إما أن يكون له يقين يصل إليه بعد التأمل والتروي، أو لا يجد يقينا فيكون محدثا. ولو دخل بيقين الطهارة بعد الحدث ثم عرض له الشك في أثناء الصلاة صار محدثا. جيت بصلي وأنا متيقن بالطهارة بعد الحدث، دخلت الصلاة عندي يقين بالطهارة، لكن هذه الطهارة لاحقة لشنه؟ لحدث سابق. في الصلاة صار ذلك اليقين إلى شك، يعني تحول اليقين اللي أنا دخلت به بعد ما دخلت في الصلاة، يعني وأنا في صلاتي بدأ يشتغل المخترة للطهارة المتيقنة، احتمل أنه سابق على الحدث، فارتفع اليقين تحول إلى شنو؟ طهارة مشكوكة، ولا صلاة إلا بطهور، الطهارة غير متحققة. يقول الشيخ في الحالة يتحول كونه محدثا لأن اليقين ارتفع، فإذا ارتفع اليقين بالطهارة تعين شنو في قبالها؟ محدثا، يكون محدثا، فلذلك قال صار محدثا. ثم عرض له الشك في أثناء الصلاة صار محدثا، ووجبت عليه الطهارة والاستئناف من جديد للصلاة. يقول إذا شك بعد دخوله باليقين يقطع تلك الصلاة لأنه محدث، ويتطهر ويستأنف الصلاة من أول وجديد. زين، هذا الآن لو صار له في الصلاة في أثناء الصلاة، تارة بعد الفراغ من الصلاة دخلت الصلاة بيقين، ولما سلمت وأنا جالس أسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، يجى الشك، يجى إبليس وقال لي ترى طهارك إذا دخلت تبه ترى مشكوك فيها، شنو حكم الصلاة هنا؟ قال صلاتك صحيح، قاعدة الفراغ، صلاتك صحيح، كل شيء قد فرغت منه وشككت فيه فمضه، معيدة قال فمضه كما هو. طيب الآن شنو معناته؟ قال تحكم بأن هذه الصلاة صحيحة. طيب أستطيع أصلي صلاة أخرى بهذا الوضوء اللي صليت بهذه الصلاة؟ يقول لا، الصلاة الآتية تحتاج إلى طهارة متيقنة جديدة. هنا صححناها لأن الصلاة مشكوكة في صحتها بعد الفراغ، قاعدة الفراغ محكمة في المقام فتبني على صحة الصلاة. أما الصلوات الجديدة فإنه يشترط فيها أن تدخلها بيقين لا بأمر مشكوك. وبعد الفراغ لا يلتفت، وتجب عليه الطهارة لما استقبل من الصلاة، وذلك للنص لا للقاعدة المشهورة، لأنه حقه أن يكون محدثا كالناس للطهارة بيقين. يقول الآن هل أنه هذا الأمر الذي أوجبنا فيه للصلوات الآتية أن يتوضأ ويكون محدثا لقاعدة الفراغ، قاعدة المشهورة؟ يقول لا، مسألة قاعدة الفراغ هو تصحيح فقط الصلاة، أما الوضوء للصلوات الأخرى فبنصوص أخرى. نجينا هنا الآن حتى نبين الأمر من ناحية استدلالية، شنو الثمرة في الفرق بين الأمرين؟ لو أخذنا فقط بالقاعدة المشهورة أن الصلاة صحيحة، يلزم أن تلك الصلاة شنو؟ صلاة بطهارة، صلاة بطهارة يقينية، يلزم من تلك الطهارة اليقينية عقلا أنني لازلت على طهارة. طبعا هذا الأمر لازم العقلي لا يقبله لا الإخباري ولا يقبله حتى الأصولي، يسمونه الأصل المثبت يعبر عنه، لأنه حينئذ هذا الأمر لازم عقلي، واللازم العقلي دليل اللبي، والدليل اللبي ليس له حجية في هذا المقام. طيب فالصلاة صحيحة للدليل الشرعي وهي قاعدة فراغ، يبقى أنه ثبوت الطهارة لا، هذا ما نثبته عقلا، عقلا ما يفيد، نحتاج نثبته شنو؟ شرعا، نحتاج نثبت الطهارة شرعا، ولا يمكن المصير لإثباتها شرعا، لذلك يجب عليه الطهارة. بل الروايات الواردة أنه إذا شك بعد الفراغ فصلاته صحيحة ويتوضأ للصلاة التي بعدها، فهذا ناص على أنه لا يجوز له أن يدخل بذلك الوضوء السابق. وتجب عليه الطهارة لما استقبل من الصلاة، وذلك للنص لا للقاعدة المشهورة، لأنه حقه أن يكون محدثا، لأن الآن بعد الفراغ شك في الطهارة الأولية، وإحنا فرض المسألة صلى بطهارة يقينية، بعد الفراغ شك في تلك الطهارة، إذن ارتفع ذلك شنو؟ اليقين، ارتفع ذلك اليقين، فبعد ما يقدر يدخل صلاة جديدة، الصلاة الأولية دخلها بيقين، بس الصلاة الجديدة اللي راح يجي راح يكون يدخلها بشنو؟ بشك، فحينئذ لا يسوغ له أن يدخلها بذلك الشك، لأن حقه أن يكون محدثا كالناس للطهارتين بيقين، للطهارة بيقين. الآن الإنسان لو نسي الطهارة وصلى، نسي الطهارة وصلى، شو حكم صلاته؟ فلو نسي الطهارة بيقين وأراد الآن يدخل الصلاة، نفس الحالة، حكم الناسي وحكم الشك بعد اليقين، تحول ذلك اليقين إلى شك، يعلمها والناس كذلك. لا يحكم منه كونه ناسيا يقول لي أنت صليت بطهارة صلاة صحيحة، لا، الشاك غير الناسي، ناسي أنه لا يدري هناك طهارة أصلا، فهذا ناسي الطهارة بيقين بعد مو شاك. من نسي الطهارة بيقين صلاة بغير باطلة. ولهذا ما تجي قاعدة الفراغ ولا قاعدة لا تعاد وتصحح الصلاة، قاعدة الفراغ قاعدة لا تعاد في حال الحكم الشكي لا في حال الحكم اليقيني. لا تعاد الصلاة إلا لخمسة، أولها الطهور، فحينئذ إذا لم يكن الطهور يقيني تكون الصلاة باطلة. ولو شك في أثنائه أو بعد الفراغ منه قبل الانصراف في نية أو في حدث أو في شيء من أجزائه أو من ترتيبه أعاده على وجه محصل للترتيب والموالاة عندهم وإن توقف الاستئناف استأنف. الآن ينتقل، كان الشك في الطهارة في أثناء الصلاة وما شابه، يريد ينتقل قبل الدخول في الصلاة في أثناء نفس الوضوء، تارة تشك بعد الفراغ من الوضوء، تارة الشك يكون في أثناء الوضوء. قال ولو شك في أثنائه أو بعد الفراغ منه، بعد الفراغ من الوضوء قبل الانصراف المتعارف في نية أو في حدث، كان الشك في نيته هل أنا نويت أو ما نويت، أو الشك لوقوع حدث أنا أحدثت وأنا أتوضأ أو ما أحدث، أو في شيء من أجزائه هل أنا غسلت الجزء الفلاني أو لم أغسل، أو من ترتيبه قدمت أحدهما على الآخر. كل هذه الصور وظيفته أن يعيد ذلك الوضوء. قال أعاده على وجه محصل للترتيب إذا كانت المخالفة في مسألة الترتيب والموالاة عندهم إذا كان بالإمكان، هذا مع تمكن أن يرتبه أو أن يجعل الموالاة، لأن احنا ذكرنا الموالاة عندهم غير الموالاة عند الشيخ. شنو الفرق بين الموالاة عند المشهور والموالاة عند الشيخ؟ إذا جف العضو السابق ولكن لا زال الماء ماء الوضوء على عضو مثلا سابق عليه فلا زالت الموالاة موجودة، أما المشهور فيشترط بقاء بلة الوضوء على العضو السابق. فقال هنا أعاده على وجه محصل للترتيب والموالاة عندهم وإن توقف الأمر على الاستئناف، لا ما ممكن تحصيل الترتيب، ما ممكن تحصيل تلك الموالاة، استأنف وبعد الانصراف لا يلتفت إلا إذا شك في الأثناء. زين، هنا الشيخ أشار أولا عندهم على مسألة موالاة ومسألة الترتيب، وكأنما لسان الشيخ في هذا المقام أنه يذهب إلى الاستئناف ولا يذهب إلى الترتيب والموالاة. فالعبارة ليش قال الشيخ عندهم؟ قال أعاده على وجه محصل للترتيب والموالاة عندهم، يقولون في هذه الصور كلها يجب عليه أن يعيده، ولكن مو من الجد من أول يستأنف، ولكن على وجه يمكن فيه الموالاة والترتيب. الشيخ يقول كأنما لا، لسان حاله نفس الآن استأنف إذا احتاج إلى الاستئناف، استأنف إذا احتاج إلى استئناف. قال ولو وإن توقف تحصيل كل هذه الأمور على الاستئناف استأنف وبعد الانصراف لا يلتفت إلا إذا وقع منه الشك في الأثناء. إذا انصرف من الوضوء يفترض أن لا يلتفت هو حين وضوئه أذكر، تقول الرواية لو شك في وضوئه زين بعد الفراغ يجي الإمام يقول هو حين وضوئه أذكر، وقت الوضوء هو أذكر من بعد الوضوء. ولذلك قال وبعد الانصراف لا يلتفت، ما عند التفات زين، مع أنه في السابق قال هناك أو بعد الفراغ منه قبل الانصراف، هنا شنو بعد الانصراف. طيب لا يلتفت إلا إذا وقع منه الشك في الأثناء، لأنه حين الفراغ لا عنوان له لأن يكون في عنوان سابق وهو أنه شك في أثناء الطهر، والشك في أثناء الطهارة لا يجعلها يقينية، لا يجعلها يقينية متحققة. فحينئذ لو توضأت صورة هكذا، أتوضأ فرغت من الوضوء وأنا لازلت في محل الوضوء، بعد لا يمكن تقول هو حين وضوئه أذكر، وأنا بعد لازلت مكاني، إذا شككت في شيء شنو أسوي؟ أعيد الوضوء. أما لو أنني لا وصلت إلى المسجد، قمت من الحمام وصلت إلى المسجد انصرفت من محل الوضوء فشككت، يقول إذا شككت في الحالة أنت حين وضوئك أذكر، لا الشك أساسا وقع مني وأنا أتوضأ، بس أنا ما عولت عليه، دخلنا أكمل، بس وصلت إلى المسجد بعد النفس رجعت، قولي وقفك بالصلاة تقي الله في روحك، وراك حساب وراك عقاب، بتصلي صلاة طهارة غير متيقنة، ارجع بالشباب الحسن وضوءك. فإذا شك في أثنائه وأتمه ثم انصرف، ذلك الانصراف لا عنوان له لوقوع الشك في أثنائه. وبعد الانصراف لا يلتفت إلا إذا شك في الأثناء. وبعد الدخول في الصلاة في المسح وقد بقيت بلة، يعني الآن جيت أنا دخلت الصلاة ولكن شككت هل أنا مسحت رأسي أو ما مسحت، هل أنا مسحت رجلي أو ما مسحت، شككت في المسح مو في الغسل، انصرفت دخلت الصلاة شككت في المسح، وبعد الدخول في الصلاة لو شك في المسح وقد بقيت بلة يستحب له إعادته والمضي في صلاته، يستحب له إعادة المسح وإكمال الصلاة مو واجب، بمعنى ليش؟ يقول لأنه حين وضوئه القاعدة شنو؟ أذكر زين، هل إهنا يقطع الصلاة ويمسح؟ يقول لا، يمسح إذا كانت هناك بلة وهو في حال الصلاة ويمضي في صلاته، ويستطيع بعد ما يمسح يكمل صلاته وصلاته تكون صحيحة، لأن هنا قلنا استحباب إعادة المسح لا وجوب إعادة المسح. حركة ماسحة لصورة الصلاة أنت الآن بني تقول لي أنه حركة ماسحة لصورة الصلاة، تقول بشكلية إذا كان هذا الآن بدليل شرع قالك الشارع أنت مسح، أنا هذا الأمر عندي مستحب، أنا أحب هالعمل سوي، المستحب أمر محبوب عند الله عز وجل، هو اللي يريد هالصلاة، وأنا حين طلبت منك هذا الشيء يقول لي والله هذا ماسح لصورة الصلاة أنت تقول لي باطلة، أقول لك أنا الآن هذا مستحب عندي تعمله في أثناء الشك في المسح لو دخل الصلاة طبعا. في شيء مو واضح؟ سواء مسح الرأس أو مسح الرجلين. إيه امسح لا في بلة عاد بشرط وجود البلة. إيه كمل. هذه الحركة راح تكون معفو عنه، هذا على فرض تحقق منه ليس لهذا، ولكن بعد تفريعات الفقهاء بل ما في إشكالية، لأنه يجب المسح ببلة الوضوء. ولو تيقن ترك واجب منه أتى به وبما بعده مطلقا، ولو أخل بالموالاة الواجب استأنف. طيب الآن وأنا في الوضوء تيقن ترك واجب، الواجب شنو؟ غسلتين ومسحتين، فأنا إما تركت إحدى الغسلات أو تركت إحدى المسحات، فإذا أنا تركته متيقنان فلابد أن أأتي به، لابد أن أأتي به وبما بعده. إذا أنا تركت غسل الوجه راح أغسل وجهي ويدي وأمسح رأسي وأمسح قدمي، تركت غسل اليدين الوجه مغسول أغسل اليدين ثم أمسح رأسي، تركت المسح على الرأس أمسح رأسي إذا كانت هناك بلة للوضوء، وإلا إذا لم يكن بلة بعد راح يستأنف. ولو أخل بالموالاة الواجبة، وذكرنا الموالاة أن يبقى ولو على عضو من أعضاء الغسل بلل، هذه الموالاة الواجبة عند الشيخ، لو أخل بها بحيث أنه جف ما على الوجه وعلى اليدين استأنف من جديد. ولو ذكر المنسي بعد الصلاة أعادها وقتا وخارجا. الآن لو أنه افترض نسي جزءا من أجزاء الوضوء ثم بعد أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ذكر، ولو ذكر المنسي بعد الصلاة، الفرض المسألة مو في أثناء، بعد الصلاة ذكرت أن أنا نسيت مثلا عضو من أعضائه بعد الصلاة صارت بغير طهارة، أعادها وقتا وخارجا. قل ليش ما نجري قاعدة الفراغ في المقام؟ قاعدة الفراغ موردها الشك ليس موردها النسيان. ولو ذكر المنسي بعد الصلاة أعادها وقتا وخارجا، ولو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مبيحي الصلاة أجزأ. الآن راح يكون عندنا تردد، أحد الوضوئين صحيح والآخر غير صحيح، كلاهما واجب، أنا توضأت وضوئين كلاهما واجب، لكن أحد الوضوءين قطعا صحيح، الثاني من الوضوءين باطل، نسيت جزء، خالفت الموالاة، فلو وقع التردد حينئذ بعد الفراغ من الصلاة، أنا صليت بذلك الوضوء الصحيح أو صليت بذلك الوضوء الغير صحيح، يقول إذا وقع التردد بين الوضوئين سواء كان الوضوئين واجبين أو كلاهما مندوب مستحب أجزأ حينئذ أجزأ، بحيث أنه يكون مرافعي الحدث أو مبيحي الصلاة. ولو تردد بين واجب ومجدد فهو موضع إشكال، والأقوى الإجزاء كما في الأولى والأولى الإعادة. زين، هنا فرض المسألة تارة يكون حكمه حكم الواجب أو حكمه حكم الاستحباب، فكلاهما يجوز الدخول به في الصلاة. الآن تجديد الطهارة يدور الأمر بين وضوء واجب ووضوء مجدد، شنو الإشكالية اللي تقع؟ فرض التجديد يبتني على صحة الوضوء السابق. فلو كان الوضوء السابق غير صحيح لن يتحقق عنوان التجديد، وتكون نيته نية غير صحيحة، غير شرعية، مو غير باطلة. إحنا الآن جيت توضأت أنا وضوء سابق والآن وضوء لاحق، أحدهما واجب والآخر تجديد. فإذا كان افترضنا الأول هو الواجب وأنا أخلت فيه هو الباطل، فالثاني لن يكون في نية التجديد صحيح. ليش؟ لأن ما قبله كان باطلا، فنية التجديد لن تكون شرعية لأنه لست على وضوء حتى يكون تجديد الطهارة. ولو قلنا أنه لا، الأول هو الصحيح الواجب كان وقع صحيحا والتجديد وقع باطلا، زين، حينئذ هذه الطهارة يفترض أن تكون الصلاة بها صحيحة. أنا لا أعلم الآن أيهما الصحيح وأيهما الغير صحيح، فلا تقول لي أنه لا، نحكم بأن الأول صحيح والثاني مو صحيح فنصحح الصلاة، ما عندك يقين. فيدور الأمر بين وضوء شرعي ووضوء غير شرعي بخلاف الصورتين الأوليتين، دورانه بين واجبين كلاهما شرعي وبين مستحبين كلاهما شرعي، لا يتوقف الإتيان به على صحة الأول بل يتوقف على نفسه وذاته. فحينئذ هناك صحح الشيخ الصلاة وإن كان أحدهما باطل. هنا الشيخ قال الظاهر أو تعبيره قال فهو موضع إشكال، وضع الإشكال لأنه يحتمل بطلان الأول وعدم شرعية الثاني فيكون صلى بطهارة غير شرعية. فمع هذا الاحتمال يقابله احتمال صحة الأول وبطلان الثاني فيكون صلى صلاة شرعية. اجينا هنا الآن، الصلاة ما حكمها؟ صلاة مشكوكة، صلاة مشكوكة، احتمالية أنها وقعت بالوضوء الأول الصحيح واحتمالية أنها وقعت بالوضوء الأول الباطل. فمع الشك بعد الفراغ في الطهارة، عندنا طهارة متيقنة صحيحة لكن لا نعلم، فبعد الشك بعد الفراغ شككنا، اجي قاعدة الفراغ تصحح يفترض الصلاة. ولذلك قال الشيخ والأقوى الإجزاء كما في الأولى والأولى الإعادة. الأقوى بحسب قاعدة الفراغ صحيح الصلاة تكون، ولكن الأولى الإعادة. ليش الأولى الإعادة؟ لاحتمال أن تقع بالطرف الآخر بطلان الوضوء الواجب وعدم شرعية الثاني فيكون احتياط هنا، بلي الأولى من المستحبات. رواية قاعدة الفراغ، كل شيء، الإمام يسأل عن أمر مشكوك قال كل شيء، قاعدة كلية، كل شيء قدش فرغت منه خلصت منه عمل شرعي، صلاة، صوم، حج، زكاة، كل شيء قد فرغت منه ثم شككت فيه، شككت فيه يعني شنو؟ صحيح أو مو صحيح. قاعدة الفراغ تثبت الصحة مو تثبت وجود العمل، العمل موجود في الخارج لكن نشك في صحته من بطلانه، فامضه كما هو يعني مثل ما أديته خلاص خليه يروح، فامضه كما هو يعني احكم بصحته. بلي فرغ منه، بعد الفراغ وقع منه الشك، مو يقين، وقع منه الشك في صحته. حتى بيجيك في الحج يجي قاعدة الفراغ، يجيك في قاعدة في الصوم، يجي قاعدة الفراغ، يجي في كثير من الأعمال العبادية يعني. واحد منذور، واحد منذور، واحد بدخول الوقت. أنا الآن تطهرت لصلاة المغرب، طيب الآن قمت ونذرت وضوء آخر، إيه نذر، أنا مو فرغت من وضوء الأول، أريد الآن أنذر وضوء جديد. وضوءين، ولكن الوضوء الثاني وقع بالنسيان، ممكن هنا يصير مناقشة في المسألة، أنه بل متوجه فرض الواجبين أنه يكون كلاهما متعين، تارة شيء يتعين بذاته، تارة شيء يتعين بالعارض، مو صعب، باليمين يتعرض بالنذر، يتعرض بالعهد، ما في مشكلة. ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها فاسدة. زين، هنا الآن لو الصلوات تعددت، فتارة الصلاة، احنا تارة نتكلم عن صلاة بتعدد طهارتين، نحكم شنو؟ بالصحة. تارة لا، مو صلاة واحدة صلينا، عدت صلوات بهالطهارتين، فكل صلاة نتجت عن طهارتين صحيح، كل صلاة نتجت عن طهارة واحدة باطنة، إلا إذا تكون تلك الطهارة شنو؟ متيقنة. واضح المسألة؟ افترض الآن أنت يا سيدي صليت المغرب وصليت العشاء، صلاة المغرب والعشاء وقعت منك بطهارة واحدة، صلاة المغرب صلاة العشاء وقعت منك بطهارتين، صلاة المغرب بحكم أن الطهارة تدور بين أحدهما باطل، بعد في طهارة واحدة بعد لا شككنا في بطلانها أو صحتها، فيجب شنو؟ الإتيان بها، لأن أنت محدث. كل طهارة تشك فيها، كل طهارة تشك فيها فأنت شنو حكمك؟ محدث، لأن الطهارة لا شرط يقيني في الصلاة. فإذا صليت صلاة واحدة بطهارة واحدة، تلك الطهارة مشكوكة مو متيقنة، صلاتك فاسدة. لو دار الأمر بين طهارتين، مو طهارة واحدة، بين طهارتين، صلاة صليت بطهارة إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة، صلاتك شنو؟ صحيحة. واضح؟ الله يسلمك. شكت في شنو؟ لحظة، شكت في شنو؟ عندك يقين، الشك لا مقام له، الشك في ارتفاع اليقين، بارتفاع اليقين في حالة الشك أنه يرتفع. كنتم داخل الطهارة، ذكر الشيخ قبل شوي، دخل الصلاة بيقين ثم تحول في الصلاة إلى شك، تلك الطهارة شك فيها، ارتفع اليقين. كذلك الآن، أنا الآن أجي طهارة متيقنة وطهارة مشكوكة، وتارة لا، طهارة واحدة دائرة بين اليقين والشك.
الفرضية الثانية لا، أنا على طهارة، بس أحدث لما أحدث لا، أنا خلص على طهارة.
بني وعند اشتباه الصلاة يأتي بما يعلم معه البراءة ويسقط التعيين هنا كالناس لصلاة مشتبهة من الخمس. طيب الآن نحن صلينا لكن لا نعلم تلك الصلاة التي صليناها بطهارة فاسدة. أنا يمكن صليت المغرب هي الفاسدة، ويمكن العشاء هي الفاسدة، ويمكن الظهر. هنا يأتي بما يتحصل معه البراءة. شلون يصلي صلاة ثلاثية عن المغرب؟ طبعا هذا ما راح تجزي عن العشاء، ويصلي صلاة رباعية عن العشاء، فيتفرغ ذمته بهذا الأمر. مثل الناسي، واحد ناسي فريضة من الفرائض، صلى 5 صلوات عندنا في اليوم، أنا اليوم صلاة ما صليتها، لكن ماذا؟ هي الصبح، هي الظهر، هي العصر، هي المغرب، هي العشاء. هنا يصلي ركعتين، ثم يصلي 3 ركعات، ثم يصلي 4. بني. فإن كانت صلاة الصبح 2 ركعتين تحل محلها، كانت صلاة المغرب 3 تحل محلها، كانت الظهرين أو العشاء 4 تحل محلها، كالناسي لصلاة مشتبهة من 5. بلي ده قال: وعند اشتباه الصلاة يأتي بما يعلم معه البراءة. براءة شنو؟ الذمة. ويسقط التعيين. بعد يقول لك أنا لا يمكن أن يعين، لأنه ما أدري هي المغرب هي لو العشاء، شلون أعين؟ أنا ما أعلم، إحداهما صحيح والأخرى فاسدة. ولا فرق بين المسافر والحاضر، ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها إذا أتى بالمحتمل. يقول هنا الآن هل هذا الحكم يتعلق بالحاضر دون المسافر؟ يقول لا، مسألة أحكام الطهارة هذه كلها التي ثبتت للحاضر تثبت للمسافر. كذلك قال: ولا بين فاسد طهارة وما زاد عليها. فتارى الأمر يتعلق بعمل واحد، وتارى يتعلق بعدة أعمال. فإذا تعلق بعمل واحد فرغ ذمته من ذلك العمل، تعلقت بعدة أعمال يجب تفريغ ذمته من جميع أعمال. الله إله هنا، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الظهر في الظهر في الوضوء
ارتفع اليقين،
بس هذه قاعدة فراغ. يقول لك لا، قاعدة الفراغ،
قاعدة الفراغ
تأتي
بعد الفراغ من العمل. قاعدة الفراغ من العمل، مو في أثناء العمل.
لا بس هم في حالة ويش هنا؟ أنا شكت هل الطهر مثلا توضأت، أما إذا تيقنت
يعني فرغ من الوضوء
مضبوط. لا هل أنا مخلص منه، بس شك هل توضأت مثلا لما توضأت مضبوط ولا لا؟
الشك تارة يقع في الوضوء، في الوضوء شك في الطهارة. شك الطهارة له صور، تارة قبل الانصراف تارة بعد الانصراف. فشكك إذا كان قبل الانصراف الإعادة، بعد الانصراف إذا تبني على شنو؟
تبني على
الطهارة. لكن أنه لو أردت الآن تدخل، تبي تبني على صحة الوضوء، بدي تدخل الصلاة، لابد يكون عندك ذلك البناء. شنه؟
يقين.
مو كل بناء مشكوك. انت دخلت الصلاة بتلك الطهارة اليقينية، ثم تحول ذلك اليقين الى شنو؟
شك.
صارت صلاة بيقين؟
لا، ما صارت بيقين،
ارتفع ذلك اليقين الذي كان عندك، بما انه ارتفع تلك الصلاة مشروطة بطهارة صحيحة يقينية، وهنا الصلاة اصبحت بلا طهارة يقينية فتفسد
القاعدة. ادم وانتقل
ارتفع اليقين الاستصحاب أن يكون عندي حالة سابقة متيقنة، ثم يلحقها حالة مشكوكة، فمع الشك في تلك الحالة أستصحب تلك الحالة. يعني فرضا كان جعفر صويرح يسكن الإخوانية قبل 3 سنوات، أنا سافرت إيران رجعت الآن من السفر، أعلم أنه كان يسكن الإخوانية، يحتمل طلع من الإخوانية ويحتمل بعده، فأنا أستصحب.